بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام فعلا يقع في العلامة الثالثة وهي الاضطراد، والكلام فيها يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى: ما هو المراد من الاضطراد؟ هناك خلاف بين العلماء في تفسير هذه العلامية، ولهذا وجدت عدة تفسيرات لعلامية الاضطراد، وقد تعرض بعض الأعلام في بحوثه إلى بيان هذه المعاني، كما ذكر السيد الشهيد في صفحة 169 من الجزء الأول، فذكر أن الاضطراد له أربع معان. المعنى الأول: الاضطراد في التبادر أو اضطراد التبادر، والمراد من هذا القسم أو من هذا النوع من أنواع الاضطراد بأن المستعلم إذا شك في المعنى الموضوع له اللفظ، فيقوم المستعلم بإطلاق اللفظ مرارا وتكرارا في أوضاع وتراكيب عديدة، فإذا تبادر معنى واحد فارد في جميع هذه الإطلاقات والاستعمالات يعلم منه المعنى الحقيقي للكلمة وللفظ، فيتبادر معنى واحد ويكون هذا التبادر مضطردا باضطراد الاستعمال. وهذا القسم أو هذا التفسير للاضطراد ليس هو شيء في قبال التبادر، فيكون مرجع هذه العلامية إلى علامية التبادر. غايته أن الاضطراد وشيوع المعنى الواحد في الاستعمالات المتعددة ينقح صغرى كبرى التبادر، حيث إن التبادر إنما يكون علامة إذا كان تبادرا حاقيا من حاق اللفظ، بحيث لا يستند إلى قرينة أو أنس شخصي خاص كما بينا ذلك مفصلا. فلكي يعرف المستعلم هل أن هذا التبادر منشأه وعلته العلقة الوضعية أو منشأه غير ذلك كالقرينة أو الأنس الخاص، يقوم بعملية تكرار جعل اللفظ في استعمالات متعددة لغرض معرفة، عليكم السلام، لكي يعرف أن هذا التبادر تبادرا حقيقيا. فلو جعل اللفظ في استعمال واحد يحتمل أن يكون هذا التبادر لأجل شنو؟ لأجل قرينة خاصة، لأجل أنس خاص بهذا التركيب مثلا، فيعدد في الاستعمالات لكي يرى هل أن التبادر لهذا المعنى محفوظ أو ليس بمحفوظ. فاضطراد التبادر إنما هو ينقح صغرى كبرى التبادر، وأن التبادر تبادرا حاقيا وليس شيء في قبال تلك على العلامة. فلا يصبح تفسيرا للاضطراد الذي هو علامة مستقلة مدى مقابل وفي عرض التبادر. هذا هو المعنى الأول للاضطراد. المعنى الثاني للاضطراد هو ما أشار له السيد الخوئي قدس سره في محاضرات في أصول الفقه الجزء الأول صفحة 140، حيث إن السيد الخوئي بعدما ذكر احتمالات متعددة في المراد من الاضطرار قال أن هذه الاحتمالات كلها غير صحيحة، والصحيح في تفسير الاضطرار هو أن يقال هو صحة استعمال اللفظ في معنى معين مع إلغاء كل ما يحتمل أنه قرينة. صحة استعمال اللفظ في معنى معين في موارد مختلفة مع إلغاء كل ما يحتمل أنه قرينة. بيان ذلك أن صحة الاستعمال أي صحة استعمال اللفظ في معنى، إما أن يكون هذا الاستعمال حقيقي أو يكون مجازي، والاستعمال المجازي صحته تتوقف على القرينة، وحينئذ يقال إذا صح استعمال اللفظ في معنى وكانت صحة هذا الاستعمال ليست مستندة إلى قرينة فنكتشف أن هذا الاستعمال سماشنه حقيقي وأن اللفظ موضوع لهذا المعنى بالواضع لأنه هو المعنى الحقيقي. فكيف نستطيع أن نلغي الاحتمالات المترقبة في المجاز إذ أن صحة المجاز يتوقف على القرينة؟ فلكي نعرف ونكتشف بأن صحة الاستعمال ليست مستندة إلى القرينة لا بد أن نلغي ماذا؟ احتمال كل ما يمكن أن يكون قرينة، صحيح؟ وكيفية إلغاء ما يمكن احتمال أنه قرينة بكثرة الاستعمالات، نستعمل اللفظ في تراكيب متعددة. فإذا استعملنا في التركيب الأول وحصلنا على معنى نحتمل أن هذا مستند إلى قرينة كذائية، ونفترض أن القرائن المحتملة 10، نفترض أن القرائن المحتملة المصححة للمجاز 10، فنقوم ب10 استعمالات مثلا. في الاستعمال الأول نلغي الاحتمال الأول فتبقى 9 احتمالات مثلا، في الاحتمال الثاني نلغي الاحتمال الثاني. فإذا رأينا في جميع هذه الاستعمالات المعنى واحد مع اختلاف الاستعمالات فنكتشف بأنه غير مستند إلى قرينة خاصة، لأن هناك عنصر ثابت وعنصر متغير. بتعبير بعض العلماء هناك عنصر ثابت وهناك عنصر متغير. العنصر الثابت هو اللفظ الكذائي المراد استعلامه. في جميع هذه التركيبات هناك عنصر ثابت وهو اللفظ المراد استعماله، وهناك عنصر متغير وهو ما يحتمل أن يكون قرين بدوان إذ كل مرة نقل شيء آخر. وإذا رأينا أن المعنى محفوظ ومضطرد في جميع هذه الاستعمالات كشف ذلك على أن هذا المعنى متكئ ومستند إلى شنو؟ إلى العنصر الثابت وهو اللفظ. إذن صحة استعمال اللفظ في تراكيب واستعمالات متعددة مع إلغاء ما يحتمل أنه قرينة يوجب معرفة أن هذا اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي. ويقول السيد الخوئي قدس سره أن هذا هو الطريق الصحيح والوحيد لمعرفة الواقع. يقول لا يوجد طريق صحيح ونافع وناجع لمعرفة الوضع إلا ماذا؟ إلا الاضطراد بالمعنى الذي ذكرناه، وهو الذي يبنى عليه معرفة اللغات، وأن الجاهل باللغة لكي يستعلم حال الألفاظ يستعمل هذه الطريقة العقلائية والطريقة العرفية. وهذه أيضا ذكروها في العلم الحديث، يعني في العلم التجربة في الفيزياء وكذا ذكروا هذه الفكرة. باب الكلام يجر الكلام،
خب في التجربة خب هذا استقراء ناقص، يريدون أن يعرفون العلة في حصول الظاهرة، عندهم ظاهرة تحصل ككون مثلا ككون الورق أخضر أو كون الورق يميل إلى جهة معينة، يريدون أن يعرفون العلة. كيف يحددون العلة لمعرفة حصول هذه الظاهرة؟ يقولون عندنا عناصر محتملة مترقبة، فيقومون بتعداد التجربة مع ماذا؟ مع تغيير العناصر، فحيث تصبح عناصر متغيرة، فيرون أن الشيء يحصل مع وجود عنصر ثابت، عنصر ثابت موجود، وما دام العنصر الثابت موجود تتحقق هذه الظاهرة، وتلك العناصر المحتملة عناصر متغيرة، فنعرف بأن العلة والظاهرة مستندة إلى عنصر، إلى العنصر الثابت. واضح؟ وهذا هي الطريقة التي ذكروها أيضا في المنطق، لأنه الاستقراء الناقص قد يولد ماذا؟ معرفة العلة الحقيقية، ويكون من ويكون منتج كما ذكر الشيخ المظفر إشكال عويص، تحت عنوان إشكال عويص، تذكرون في منطق المظفر إشكال عويص، حيث أن كل العلوم مبنية على الاستقراء الناقص، والاستقراء الناقص غير منتج كما قد يقال، لأنه انتقال من الجزئي إلى الكلي، أو انتقال من الأصغر إلى الأكبر، فلا ينتج. فكيف ينتج؟ قالوا نحول الاستقراء الناقص إلى استقراء تام عن طريق اكتشاف العلم العلة. ما ذكره السيد الخوئي في باب اللغات نفس هذا الذي يذكرونه ماذا العلماء في باب ماذا؟ في باب التجربة. هذا هو الوجه الثاني. السيد الشهيد قدس سره في صفحة 170 قال بأن ما ذكره السيد الخوئي مبني على أن صحة المجاز تتوقف على القرينة، فإذا لم تكن هناك قرينة وصح الاستعمال فنكتشف بأن الاستعمال شنو؟ حقيقي. ولكن هل هذه الكبرى تامة؟ هل أن صحة المجاز تتوقف على القرينة، أو أن صحة المجاز لا تتوقف على القرينة؟ فإذا قلنا أن صحة المجاز لا تتوقف على القرينة، فهب أن الاستعمال صحيح بلا قرينة، فيكون صحة الاستعمال بلا قرينة أعم من الحقيقة والمجاز. شفت المطلب؟ لو بنينا على أن صحة الاستعمال المجازي تتوقف على القرينة، فإذا ألغينا القرينة ومع ذلك صح، نكتشف أن الاستعمال حقيقي. ولكن لو بنينا على أن المجاز يصح حتى بدون قرينة، فصحة الاستعمال لازم. وقد ذكر قدس سره بأن المجاز يصح بلا قرينة، يصح الاستعمال المجازي بلا قرينة، وأشكل بذلك على من؟ على السيد الخوئي قدس سره. فهل ما أفاده تام أو ليس بتام؟ حيث إن ما ذكره يتنافى مع ما ذكره أهل البلاغة وأهل اللغة، وهو المرتكز عندنا قبل أن تقع أعيننا على هذا الكلام للسيد الشهيد، وهو أن صحة الاستعمال المجازي تتوقف على ركن ركين، وهي شنو؟ وهي القرينة. إذا لم توجد قرينة الاستعمال خطأ وغلط، ليس استعمال عربي. تقول رأيت أسدا واستعملت الأسد في الرجل الشجاع ولم تذكر قرينة، المعروف بينهم أن هذا الاستعمال استعمال شنو؟ خطأ وغلط، لا أنه استعمال مجازي صحيح بدون قرينة. ولعل السيد الخوي كما هو الظاهر من كلامه بنى بحثه على هذا المرتكز الواضح، فلا يرد عليه إشكال السيد الشهيد، لأنه إشكال مبنائي. وتحليل فقط قليل، يعني من باب الإلفات النكتة العلمية، تحليل كلام السيد الشهيد بهذه النكتة. يقول السيد الشهيد، يريد يقول يعني حسب الظاهر، أن هناك فرق، هذا إصلاح لكلام السيد الخوي، هناك فرق بين صحة الاستعمال وبين انفهام المعنى المجازي، فرق بين مقامين. شيخ حسن، لابد حط إيدك على المسطرة، أو المسطرة تحطها على الجرح، أو إيدك على الجرح. خب، يقول السيد الشهيد هناك فرق بين مطلبين، عقل تحليل السيد الشهيد، فرق بين صحة الاستعمال المجازي وبين انفهام المعنى المجازي. فإذا نظرنا إلى عالم الصحة فإن المتكلم يصح له أن يستعمل اللفظ في المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، وجدت قرينة أو لم توجد قرينة، إذ لا دليل على أن صحة الاستعمال لغة مشروطة بالقرينة بحيث يكون الاستعمال خطأ. فأنا قلت رأيت أسدا، وإرادة الاستعمالية التي هي بيدي تعلقت باستعمال لفظ الأسد في غير ما وضع له اللفظ، أي في الرجل الشجاع. فمن قال أن هذا الاستعمال خطأ؟ إذا الاستعمال مو توقيفي حسب ما تقدم، ليس الاستعمال متوقف على صحة الاستعمال، ليست متوقفة على إذن الواضع أو على إذن أحد. فأنا تعلقت إرادة الاستعمالية بشنه؟ باستعمال اللفظ في غير ما وضع له. نعم، انفهام المعنى المجازي بحيث يفهمه الطرف الآخر يحتاج إلى شنه؟ إلى قرينة. فالقرينة إنما يحتاج لها في تفهيم الطرف الآخر. ولهذا لو لم يتعلق غرض المتكلم بالتفهيم وإنما كان في أي مقام؟ في مقام الإجمال. لو كان المتكلم في مقام الإجمال ولم يتعرض غرضه بالتفهيم صح له استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كصحة استعمال المشترك بلا قرينة، حيث ذكرنا سابقا هذا المطلب، يصح استعمال المشترك بلا قرينة إذا كان المتكلم في أي مقام؟ في مقام الإجمال. ولهذا فرقنا بين الدلالة الاستعمالية والدلالة التفهيمية، وإن لم يفرق كثير كما ذكرنا في ذاك الآحد، قلنا الدلالات أربع، وفرقنا بين الدلالة الاستعمالية والدلالة التفهيمية. فإن كنا نتكلم عن مجرد دلالة استعمالية فهي خاضعة إلى إرادة المستعمل، فيصح له أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له. نعم، في مقام الدلالة التفهيمية لكي يحصل تفهيم للطرف الآخر يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى قرينة. فصحة الاستعمال لازم شنو؟ لازم أعم. واضح؟ ولعل هذا هو تحليل كلام السيد الشهيد قدس سره. ومع ذلك هذا التحليل الذي ذكرناه لو تم لا يرد إشكال على السيد القوي، لكنه ليس هنا محل البحث. نقلب البحث. السيد القوي يقول من يعني نقلب الدلالة يسأل أي دلالة تفهيمية، يعني يقوم المتكلم في مقام الدلالة التفهيمية في مقام التفهيم يستعمل اللفظ في ماذا؟ في تراكيب متعددة، ويرفع كل ما يحتمل أن يكون في مقام التفهيم. فإذا كان في مقام التفهيم تبادر المعنى من اللفظ مع إلغاء كل ما يحتمل أن يكون قرينة، تعين أن يكون هذا الاستعمال شنو؟ استعمال حقيقي. تقلب الدلالة الاستعمال أي دلالة تفهيمية عليها.
يبقى خلاف مبنائي.
خلاف مبنائي بلي حسب الظاهر خلاف مبنائي. يصير خوي يقول لا، صحة الاستعمال بالطبع، والاستعمال الطبيعي لا يصحح الاستعمال ماذا؟ الاستعمال المجازي بدون قرينة، تبعا لكلام أهل اللغة.
بس
الإجمال الإجمال
تعالى
لا يقولون الإجمال يصح. فرق بين استعمال المشترك، ذكروا هذا، استعمال المشترك اللفظي واستعمال شنه، والاستعمال المجاز بلا قرينة. قالوا المشترك يصح إذا كان التركيب صحيح. الإجمال إذا تعلى غرض بالإجمال، الإجمال يصح إذا كان التركيب صحيح. وهم عندهم في باب المشترك لا يفهم كلاهما معنى حقيقي، ففرق بين القرينة التي تعين المعنى الحقيقي والقرينة المصححة. عندهم فرق بين القرينة المعينة والقرينة المصححة. قالوا قرينة المجاز مصححة للاستعمال، وقرينة المشترك معينة للمعنى، وفرق بين القرينتين. ولهذا في باب الإجمال إنما يصح لك في باب أن تستعمل المشترك اللفظي بدون قرينة معينة، لأن القرينة المعينة لا مصححة. أما في باب الإجمال لا يصح لك أن تستعمل المجاز بلا قرينة، أو لا يصح ذلك. ولهذا فرقوا بين قرينة المجاز وقرينة الاشتراك. المهم هذا ما يتعلق بالمعنى الثاني. المعنى الثالث هو تعميق للمعنى الثاني، وهو ما اختاره السيد الشهيد قدس سره. فقال بأن اضطراد الاستعمال من دون قرينة دليل على معرفة المعنى الحقيقي. لا اضطراد صحة الاستعمال بالتفسير ذكره السيد الخوي، لا، اضطراد نفس الاستعمال، فهو ركز على الاستعمال لا على صحة الاستعمال. بيان ذلك بأنه نفس اللي كلاسي الخوي بس تغيير فني. لو فرضنا بأن المستعمل استعمل اللط في تراكيب متعددة، وفي جميع هذه التراكيب صار هناك معنى واحد لهذا اللفظ، يقول اضطراد الاستعمال الذي يوجب وجود معنى واحد لهذا اللفظ في الاستعمالات المتعددة يكشف عن أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي. والوجه في ذلك أن هذا الاستعمال لا يخلو إما أن يكون مجاز أو حقيقة. حتى لو بنينا على أن صحة الاستعمال المجازي لا تتوقف على القرينة، مع ذلك نستطيع أن نكتشف من اضطراد الاستعمال شنو؟ أن يكون المعنى حقيقي، وذلك لأنه وإن سلمنا أن المجاز صحته لا تتوقف على القرينة، لكنه لا يشكل ظاهرة نوعية مضطردة. فما هو ظاهرة نوعية مضطردة؟ المجاز مع القرينة، لا المجاز بدون قرينة، وإن صح بدون قرينة، صح في استعمال، في استعمالين، في ثلاثة، لكن لا يشكل شنه؟ ظاهرة نوعية. والحال أنه اضطراد الاستعمال يكشف عن وجود ظاهرة أن اللفظ إذا أطلق له معنى واحد. فشيوع واضطراد ماذا؟ المعنى الواحد من اللفظ في الاستعمالات يكشف على أن هذا المعنى يشكل ظاهرة نوعية تحصل من هذا اللفظ، فيكون معلولا لأي استعمال؟ للاستعمال الحقيقي. ولهذا قال الرابع، واختار المسلك الرابع، الثالث خطرت لأن كلام الشيخ الآخر، الرابع اضطراد الاستعمال من دون قرينة، لا بمعنى الاستدلال بصحة الاستعمال مضطردا بدون قرينة كما ذكرنا في التقريب السابق ليرد عليه ما تقدم سابقا، بل بمعنى، شوف وش في التفسير، بل بمعنى الاستدلال بشيوع الاستعمال في معنى بلا قرينة على أنه المعنى الحقيقي، لأن الأمر يدور بين أن تكون جميع تلك الاستعمالات الكثيرة مجازا من دون قرينة، هاي صارت كثيرة كلها، إما مجاز من دون قرينة أو حقيقية. والمجاز بلا قرينة وإن كان استعمالا صحيحا وواقعا خارجا، ولكنه لا شك في عدم كونه مضطردا وشائعا، يعني لا شك في أنه لا يكون مضطردا وشائعا بحيث يشكل اتجاها نوعيا في الاستعمالات، فيكون الاضطراد المذكور نافيا لاحتمال المجازية لا محالة. إذن السيد الشهيد قدس سره فسر الاضطراد بهذا التفسير وخرجه بهذا التخريج، هي نفس الفكرة ذكرت الخوي ولكن فنية الطرح مختلفة. ولهذا هو يرى أن علامة الاضطراد علامة على شنو؟ الاضطراد علامة على شنو؟ على استكشاف المعنى الحقيقي. هذا هو المعنى الثالث. المعنى الرابع وهو ما فسر به كلام الآخون كما ذكر المشكيني والمحقق الإصفهاني وغيرهم من تلامذة المصنف، متنفسان ما ندري عنهم لأنه بس المشكيني، والظن المشكيني ماخذنا من القوشاني، والقوشاني مشكلة ما علق بها المسألة، اصفهاني تلميذه بس هو ما نسب الى ما نسب الى استاذه. المهم المراد من الاضطراد هو ما يرجع الى الشيوع في عالم التطبيق. الشيوع في وين شيء سيدنا؟ في عالم التطبيق. بيان ذلك اذا فرضنا انه اخذنا اللفظ ولاحظنا في هذا اللفظ حيثية وخصوصية معينة فأطلقنا هذا اللفظ على هذا الشيء والمصداق بلحاظ حيثية وخصوصية معينة ثم قمنا بلحاظ هذه الحيثية لهذا اللفظ وأطلقناها على مصادق أخرى أيضا ورأينا أن في جميع هذه الحالات هذه الخصوصية والحيثية منحفظة مع إطلاق اللفظ فنكتشف بأن اللفظ موضوع لهذه الحيثية والخصوصية. مثلا إذا جئنا إلى لفظ الأسد ولاحظنا في خصوصية معينة وهي كون الحيوان مفترس فشككنا هل أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس أو لا؟ فنقول هذه الحيثية والخصوصية موجودة في هذا الفرض في هذا الطرف في هذا الحيوان الكذائي فقلت جاء هذا الحيوان أو جاء الأسد وصح هذا الإطلاق هذا الفرد والمصداق توجد فيه هذه الحيثية وهذه الخصوصية فصح إطلاق اللفظ على هذا الفرد والمصداق ثم جئنا لمصداق آخر وفرد آخر وهكذا محافظ على هذه الخصوصية وصح إطلاق اللفظ على هذه المصادق الأخرى فصح إطلاق اللفظ على جميع هذه المصادق المشتركة في شنو؟ في هذه الخصوصية والحيثية. اكتشفنا من ذلك بأن هذا اللفظ موضوع لهذه الخصوصية والحيثية فنقول لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس فاستطعنا أن نطبق هذا اللفظ على المصادق المختلفة الواجد لهذه الحيثية وهذا ما يسمى بالشيوع في التطبيق. مثال آخر لفظ العالم لفظ العالم موضوع لماذا؟ هل هو موضوع للذات المتلبسة بمبدأ العلم أو لا؟ كما في بعض المشتاق هل أن لفظ العالم موضوع للذات المتلبسة بمبدأ العلم أو لا؟ شككنا هل عندنا شك. جئنا إلى زيد فقلنا جاء زيد جاء العالم فأطلقنا لفظ العالم على هذا المصداق وهو زيد لأنه يحتوي على لأنه ذات فيها مبدأ شنو؟ مبدأ العلم. فزيد أطلقنا عليه لفظ العالم بلحاظ حيثية بلحاظ حيثية كونه ذاتا متلبسة بمبدأ العلم. ثم جئنا إلى عامر وإلى خالد وإلى كذا وإلى كذا كل هذه المصادق يوجد فيها الذات المتلبسة بالمبدأ وصح إطلاق لفظ العالم على بكر وخالد وعمر وما شاكل ذلك فهذا فصحة إطلاق اللفظ على هذه المصادق المختلفة الحاوية على هذه الحيثية والخصوصية يكشف على أن اللفظ موضوع لشنه؟ لهذه الخصوصية والحيثية. وهذا هو المراد من شنه؟ وهذا هو المراد من الاضطراد الذي هو علامة الحقيقة. ولهذا ذكر المشكيني في تفسير الاضطراد صفحة 134 فقال المراد من الاضطراد أنه إذا أطلق اللفظ على شيء، مثالنا أطلقت لفظ شنو؟ لفظ العالم على شيء، على زيد، باعتبار معنى وهو الذات المتلبسة بشنه؟ بالعلم. كإطلاق، أعطنا مثال، قال كإطلاق العالم رحمك الله، كإطلاق العالم على زيد باعتبار كونه واجدا لمبدأ العلم، وصح إطلاقه على ما كان واجدا له من المصادر. هذا هو المراد من الاضطراد، واضح. ولهذا هذه الفكرة لا تأتي في المعاني غير الحقيقية، من يفسر التفسير، الشيوع في التطبيق لا يأتي في المعاني غير الحقيقية. مثلا لاحظت لفظ الأسد، ركز في البثار، لاحظت لفظ الأسد وشككت هل لفظ الأسد موضوع للشجاع أو لا، مطلق الشجاع سواء كان حيوان أو إنسان، فهل لفظ الأسد موضوع للشجاع أو لا، أي للذات المتلبسة في الشجاعة أو لا، فنقول هل يصح إطلاق لفظ الأسد على المصادق الواجدة لهذه الحيثية والخصوصية؟ فإن اضطرد تطبيق اللفظ على المصادق بلحاظ هذه الحيثية انكشف أنه هو المعنى الحقيقي، فنأتي ونجرب. نقول نأتي إلى من؟ عشان تأتي بالمثال، نأتي إلى الرجل الشجاع، نقول هذا الرجل الشجاع ذات متلبسة بالشجاعة، فأطلقنا عليها لفظ الأسد فقلت جاء الأسد، وهذا الاستعمال صحيح حتى بدون قرينة، إذن على أن المجاز ما يحتاج إلى قرينة. خب هذا ما يكفي، نأتي إلى مصداق آخر، رأينا زنبورا شجاعا، تفتين زنبور ذات فيها مبدأ الشجاعة، وهذا الزنبور هو الزنبور الشجاع كما في الرسوم المتحركة، واضح، هذا الزنبور الشجاع، فجاء الزنبور وطار الزنبور، وقل طار الأسد، أطلقت لفظ الأسد على الزنبور لأنه لاحظت فيه هذه الخصوصية والحيثية وهي الذات المتلبسة بالشجاع، فقل طار الأسد. شنو طار الأسد سيدي؟ حرك روحي، هذا الاستعمال مو صحيح، واضح. أو نملة شجاعة تجلب الشعير إلى من؟ إلى أصدق صديقاتها، أنصح التعبير صديقات، واضح. فنقول هذه النملة، نطلق الأسد فنقول الأسد جاء بالشعير، لماذا للنملة؟ ونقصد بالأسد النمل، هل يصح؟ لا يصح. إذن هذا مثال مهم، مصفهاني هذا جاي منه قريبا، يعني شرح به كلام الأصفهاني لصعوبة كلام الأصفهاني، شرحه بالزنبور وبالعصفور، كذلك عصفور. إذن نلاحظ أن لفظ الأسد لا يصح تطبيقه على المصادق الواجدة لهذه الخصوصية والحيثية، فنكتشف أن إطلاق لفظ أسد على الرجل الشجاع إطلاق شنه؟ مجازي، وأن لفظ الأسد ليس موضوعا لمطلق الشجاع، وإنما موضوع إلى معنى آخر. هذا هو المراد من الاضطراد بما يرجع إلى الشيوع في التطبيق. فهل هذا يصلح كونه علامة كما شرحنا المطلب الآن؟ حلو المطلب صار علامة أو لا يصح؟ فهل الاضطراد علامة على الحقيقة وعدمه علامة على المجاز بهذا المعنى أو لا؟ هنا وقع الخلاف والعركة بين العلماء، فوجدت أربعة أقوال في المسألة في هذا المعنى، والمعنى المعروف عنده في كلمات إلهية المسترشين، هذا المعنى هو المعروف، مو الاضطراد الذي ذكر السيد خوي أو ذكر السيد الشهير أو اضطراد التبادر، هذا المعنى هو الظاهر من كلمات المتقدمين، واضح، بما يرجع إلى الشيوع في وين؟ في التطبيق. ذكر المشكيني في حاشيته صفحة 135 أن الأقوال في المسألة أربعة، وقد خرج الأقوال، فأنا فقط أذكر الأقوال. القول الأول ما هو منسوب إلى المشهور، وهو أن الاضطراد علامة على الحقيقة، وعدم الاضطراد علامة على المجاز، كما ذكر ذلك صاحب القوانين في هداية المسترشدين وبدائع الأفكار للرشدي. واضح كل هؤلاء الأعلام، بدائع الأفكار للرشدي، هداية المسترشدين وقوانين الأصول، كلهم ذهبوا إلى ذلك. القول الثاني أنه ليس علامة، ليس الاضطراد على علامة على الحقيقة، ولا عدم الاضطراد علامة على المجاز، وهو ما نسبه المشكيني إلى الآخوند. الثالث أن يقال بأن الاضطراد علامة على الحقيقة، ولكن عدم الاضطراد ليس علامة على المجاز، فيفكك. الاضطراد علامة على الحقيقة، ولكن عدم الاضطراد ليس علامة على المجاز. القول الرابع بالعكس، الاضطراد ليس علامة على الحقيقة، ولكن عدم الاضطراد علامة على المجاز، وهو المنسوب إلى أكثر أصولي العامة، كما ذكر هنا الآمودي، الحاجبي، العضدي، والشيخ البهائي أيضا. هذه أقوال أربعة. هذا تمام الكلام في أي مطلب؟ في المطلب الأول، في المطلب الأول، وهو تحديد وتفسير المراد من الاضطراد، وبيان الأقوال في الاضطراد بالمعنى الأخير. المطلب الثاني، بناء على التفسير الأخير الذي هو الظاهر من كلمات المتقدمين، وهو الذي يمكن أن يحمل عليه عبارة الآخوند بما يرجع إلى الشيوع في التطبيق، هل الاضطراد علامة على الحقيقة أو لا؟ فقد يقال بذلك كما شرحنا، ولكن هنا إشكال معروف على علامية الاضطراد مذكورة في تقريرات الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار، ولعله مذكورة في ما ذكرها من قبله أيضا، إشكال مشهور، وهو أن الاضطراد لا يصلح علامة على الحقيقة، لأنه لازم أعم من الحقيقة والمجاز، وذلك لأن الاضطراد كما يتحقق في الحقيقة كذلك أيضا يتحقق في موارد المجاز. فمثلا لفظ الأسد يصح إطلاقه على زيد بلحاظ خصوصية الرجل الشجاع، فهذه الخصوصية والحيثية، وهو كون الرجل شجاعا، مصححة لإطلاق لفظ الأسد على زيد الواجد لكمال الشجاعة. فإذا أتينا إلى مصادق أخرى حاوية على كمال الشجاعة، كباك، كخالد، كا كلها شنو؟ كلها يصح عليها إطلاق لفظ الأسد، لأن كلها تشترك في هذا المبدأ، وهو الرجل الشجاع. فهل تقولون معنى ذلك أن لفظ الأسد موضوع للرجل الشجاع؟ مع وضوح أن الرجل الشجاع ليس هو المعنى الموضوع له لفظ الأسد، مع أنه صح ماذا؟ صح التطبيق وشاع التطبيق. وإن شئت قلت أن الاستعمال إذا صح مرة بلحاظ حيثية صح في باقي الموارد بلحاظ نفس الحيثية، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فإذا صح إطلاق لفظ الأسد على زيد بلحاظ مصحح المجاز وهو الرجل الشجاع، بالضرورة كل ما وجد مصحح المجاز سيصح الاستعمال وسيضطرد، فيكون مجرد الاضطراد لازم أعم من الحقيقة والمجاز. وحينئذ لا تصلح هذه العلامة للعلامية. واضح الإشكال؟ وإنما أنتم، شوف مثالك السابق قصت علينا يعني واحد خدعة، قلت لنا شنو الذات الواجدة لمبدأ الشجاعة، ما جيت مصحح المجاز. احنا يعني في مقام التعليم لازم انت سوي شنو، سوي حركات. في مقام تقريب الفكرة وش قلت لنا؟ الذات الواجدة لمبدأ الشجاعة، فلا يصح اطلق على العصفور على الزنبور. لكن بغير لا تقول الذات، نقول لا، من لاحظ خصوصية، لا نلاحظ خصوصية الذات المتلبسة بمبدأ الشجاعة، نلاحظ خصوصية الرجل الشجاع. غير المثال، نلاحظ خصوصية الرجل الشجاع. إذا لاحظنا خصوصية الرجل الشجاع سيضطرد استعمال لفظ الأسد في المصاديق، مع أن هذا، مع أن هذا لا يكشف عن الحقيقة. فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ هذا هو المطلب كان الثاني، وهو الإشكال على المطلب الثاني صحيح، وهو الإشكال على علامية الاضطراد. المطلب الثالث، أجاب صاحب الفصول عن هذا الإشكال بهذا الجواب، فقال بأنه إذا صغنا هذه العلامة بمجرد شيوع واضطراد الاستعمال أو اضطراد التطبيق، يريد الإشكال، فنحن نحتاج إلى قيد زائد لكي نخصص الاضطراد بالحقيقة، فنقول العلامة ما هي؟ هي الاضطراد والشيوع من غير تأويل، أو تعبير آخر الاضطراد والشيوع على نحو الحقيقة. إذ الاضطراد والشيوع على نحوين، إما أن يكون اضطراد وشيوع مع وجود قرينة ومع فرض عدم الحقيقة، فهذا الاضطراد في المجاز، فالاضطراد في المجاز هو اضطراد وشيوع من غير حقيقة مع الحاجة إلى التأويل والقرينة. وأما الاضطراد في الحقيقة فهو الشيوع والاضطراد من غير تأويل على وجه الحقيقة. واضح فكرة؟ إذن الاضطراد والشيوع على قسمين، إما اضطراد وشيوع في باب الحقيقة، وإما اضطراد وشيوع في باب المجاز. فنحن لكي نخرج باب المجاز ماذا نقول؟ نقيد، نقول الاضطراد والشيوع من غير تأويل يكون، أو اضطراد ماذا؟ اضطراد وشيوع على وجه الحقيقة. فببركة هذا القيد الزائد أخرجنا الاضطراد في وين؟ في المجاز. واضح الفكرة مالته؟ الشيخ بل الآخوند يقول هذا الجواب لا ينفع، لأنه هذا القيد الزائد وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد بالحقيقة، ولكنه تكون العلامة على وجه دائر، لأن معرفة الحقيقة متوقف على الاضطراد على وجه الحقيقة. معرفة الحقيقة متوقف على الاضطراد على وجه الحقيقة، ولكي تعرف الاضطراد على وجه الحقيقة تحتاج إلى معرفة الحقيقة، فيلزم الدور، فصار الحقيقة متوقف على الحقيقة. وبعبارة له يعني أخرى، وبعبارة أخرى، إذا أخذت في العلامة الحقيقة فلا تحتاج إلى شيء زائد لكي تقول علامة الحقيقة، لأنك في رتبة العلامة قلت الاضطراد على الحقيقة، فقد عرفت الحقيقة قبل أن تحقق العلامة، فيكون العلامة شنو؟ مستدركة ومستأنفة. إذا قلت بأن علامة الاضطراد هو أن يكون هذا على وجه الحقيقة، إذا عرفت وجه الحقيقة كيف يكون علامة؟ إذن ما ذكره صاحب الفصول لا يصلح، لأنها إنما توجب كون العلامة على وجه دائر، إذ إذا علمت كون الاستعمال على نحو الحقيقة لم يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاضطراد أو بغيره. أنت عرفت الاستعمال حقيقة، وش تحتاج بعد وقت زائد يقول اضطراد أو عدم الاضطراد؟ والتفصي عن إشكال الدور الذي ذكرناه في التبادر وفي الحمل الأولي لا ينفع في كلام صاحب الفصول. هل الإشكال الذي ذكرناه هناك لدفع إشكال الدور لا ينفع في كلام صاحب الفصول، لأنه في كلتا الحالتين الحقيقة تفصيله إجمالي تفصيلي، أي العلم بالوضع تفصيلا متوقف على الاضطراد، العلم بالوضع تفصيلا متوقف على الاضطراد الذي هو الاضطراد الشيوع على نحو الحقيقة تفصيلا. فصار العلم بالوضع أي العلم بالحقيقة تفصيلا متوقف على الحقيقة تفصيلا. فرفع إشكال الدور الذي ذكرناه هناك لا يأتي هنا، لأنه في الموقوف والموقوف عليه كلاهما على نحو الحقيقة التفصيلية، فكلام صاحب الفصول لا ينفع في حل المشكلة. هذا تمام الكلام في أي نقطة؟ النقطة الثالثة. النقطة الرابعة رأي المصنف في المسألة. المصنف، خلنا نقرأ العبارة بس، المصنف قال الاضطراد وعدمه، يقول ثم إنه قد ذكر الاضطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا. هي لعله احذفها، هي بعدين قرأها. قال وزير، يقول وإلا، قل ولعله، خلنا نقرأها بس نشرحها بكرة. ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات حيث لا يضطرد صحة استعمال اللفظ مع هذا، ما شرحنا سيأتي. وإلا، مصنف يجيب إشكال مشهور، وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال، أي بملاحظة مصحح المجاز، أي كون الرجل شجاعا، فالمجاز مضطرد كالحقيقة. واضح. وزيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة. ليش قال هذه أو هذه؟ بعض الأعلام قال صاحب الفصول قوله من غير تأويل إشارة المجاز السكاكي، لأن في المجاز السكاكي هناك تأويل صحيح في توسعة المصاديق، حيث إن هذه العلامة كالعلامة السابقة لا تأتي فقط على مسلك المشهور في المجاز، بل تأتي على كلا المسلكين، مسلك المشهور ومسلك السكاكي. فعدم الاضطراد علامة على المجاز في الجملة، سواء كان مجاز في الكلمة أو مجازا على نحو الادعاء. غايته أن التعبير أن يقال إذا لاحظنا مجاز السكاكي نقيد من غير تأويل، إذا لاحظنا المشهور نقول على وجه الحقيقة. واضح الفكرة؟ يقول وزيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة، وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك بالحقيقة، إلا أنه حينئذ لا يكون علامة للحقيقة إلا على وجه دائر، ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر ها هنا. ليش؟ لأن كلاهما الموقوف والموقوف عليه الحقيقة، يعني حقيقة وهي علم التفصيلي، ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاضطراد أو بغيره. ماذا وراء عبادان بعد؟ أنت عرفت أن الحقيقة تحتاج تستعلم بالاضطراد أو غيره. بقى عندنا كلام المصنف، وهي قول ولعله بملاحظة نوع العلائق، يأتي إن شاء الله يوم السبت. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.